الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيا الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن قصص الأنبياء ومع قصة يوسف عليه السلام، وفي قول الله سبحانه وتعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وهذه الآية في الحقيقة آية عظيمة يستفيد منها المؤمن عبرا كثيرة، ولعل من أبرز هذه العبر التي يستفيدها المؤمن أن الإنسان لا ينخدع بذكائه وحذقه وما أوتيه من فهم وصفاء ذهن أو قدرات قد تكون مادية أو تكون جسدية، بأن يكون صاحب مال أو يكون صاحب قوة ونفوذ، فهذا لا يغني عن الإنسان شيئا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أتينا إلى أولئك الذين اغتروا بما أوتوا، فلننظر مثلا إلى قارون. قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، هذا المال الذي جمعته وهذا المال الذي اكتسبته هذا لم يؤت من فراغ. قال: أوتيته لأني مستحق لهذا المال، أوتيته لأني على علم بمكاسب المال وكيفية الحصول عليه، فوكل الأمر إلى نفسه، فخسف الله سبحانه وتعالى به الأرض. وقال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، صعد إلى السماء، قال يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله، فاعتد فرعون بسوء عمله وقال أنا ربكم الأعلى، فأهلكه الله جل وعلا وأغرقه حتى يبين له أن هذه القوة بجند واحد من جنود الله سبحانه وتعالى يذهب الله جل وعلا به ملكك بالماء، تغرق في الماء ولا تستطيع أن تنجو منه. ولكن إذا نظرنا إلى حال الصادقين وحال الأنبياء فنجدهم يبذلون السبب وماذا ويكلون الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فألقي إبراهيم عليه السلام في النار، ماذا قال؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل، أي يكفيني الله سبحانه وتعالى، فهو كافيني وهو منجيني. فوكل أمره والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى فأنجاه الله من النار، لم ينجه هو من تلقاء نفسه، وإنما أنجاه الله سبحانه وتعالى من النار. وقال تعالى للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ألقي يونس عليه السلام في بطن الحوت فلم يكن له ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى يستعين به في هذه الظلمات، في ظلمة البحر اللجي وفي ظلمة الحوت. ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأنجاه الله سبحانه وتعالى وهو ماذا؟ وهو في بطن الحوت، وذلك لأنه لم يكل الأمر إلى نفسه وإنما استعان بالله سبحانه وتعالى. وأما حال النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيد الأنبياء وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل غزوة أو معركة يلبس صلى الله عليه وسلم درعه، يلبس صلى الله عليه وسلم درعه ويتأهب ويستعد ويبذل الأسباب، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يلتجئ إلى ربه سبحانه وتعالى ويقول، يلجأ إلى الله ويقول يا ربي إن تهلك هذه العصابة لن تعبد. ورفع صلى الله عليه وسلم يده متضرعا حتى سقط الرداء من يده عليه الصلاة والسلام من شدة التجائه وتضرعه. إذن فالإنسان لا يغتر بذكائه وحذقه وفهمه ولو كانت عنده كما يقال آليات هذه الأمور، لو كان عنده شيء من المال لا يغتر بهذا المال، وإذا كان عنده شيء من الفطنة والذكاء لا يغتر. وهذا كله نأخذه من قول يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فبدأ أولا بالصبر، والصبر هو الصبر، ذكر الصبر الجميل والذي لا جزع فيه ولا تسخط. ثم هذا الذي يهمنا والله المستعان على ما تصفون، فهو في صبره هذا يحتاج إلى عون الله جل وعلا وتثبيته. فهذه الآية آية عظيمة في مسلك الإنسان في حياته، وأنه مهما كان عنده من فهم وحثق وذكاء وأوتي شيئا من الأسباب الدنيوية فإنه لا غنى له عن ربه جل وعلا تثبيتا وإعانة. وإلا كما قال بعض أهل العلم إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني على العبد اجتهاده، لا ينفعك أبدا هذا الذكاء والفهم والحذق والعلم إذا وكلت إلى نفسك. أما إذا كان الله جل وعلا معك فلو كانت عندك قليل من هذه الأسباب، قليل من المال، مع عون الله سبحانه وتعالى يبارك الله جل وعلا لك، قليل من العلم الخالص الذي يراد به وجه الله سبحانه وتعالى ينفعك الله سبحانه وتعالى بهذا العلم وينفع به غيرك. أما إذا اعتدت بذكائك وفهمك وحذقك وقوتك فأول ما يجني عليك هذا الذي وثقت به واعتمدت عليه ووكلك الله سبحانه وتعالى إلى هذا الذي اعتمدت عليه من ركن ضعيف. ومن جملة ما نستفيده كذلك أيضا من هذه الآية أن دائما المجرم إذا قدم أدلة فهي دائما تكون ضعيفة. فلقد قدموا لأبيهم براهين على صدقهم، فجاءوا أولا بالبكاء ثم لوثوا القميص بالدم. فأما البكاء فلا يخفى اصطناعه على من كان عنده فطنة، فكيف بنبي الله جل وعلا يعقوب؟ كما يقال ليست النائحة كالثكلة. الثكلة هي المرأة التي فجعت بموت من؟ بموت الزوج، بموت الولد، بموت الأخ، هذه ثكلة، أصيبت بالمصيبة. أما النائحة التي تأتي وتنوح فهي ليست كالثكلة. وأما الدم فهو أبلغ في الدلالة على الكذب، إذ ثم تفرق كبير بين الدم الموضوع باليد على القميص وبين أثار الدم المختلط والممتزج وفيه أثر أكل الذئب، مع ما كانوا عليه من الريبة أثناء اعتذارهم. وذلك كما يقال قائل: كاد المريب أن يقول خذوني. وهم الذين قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فإذا أدلة المخطئ والمجرم دائما تكون ضعيفة. ومن ما نستفيده كذلك أيضا أن الدعاوى الصادقة لابد أن تقوم عليها البينات الواضحة، فلا يصدق كل من يدعي بدعوى، حتى يأتي بماذا؟ يأتي بما يدل عليه ويثبت عليه. ولذلك الإنسان الصادق أمارات الصدق تظهر عليه في حاله، فلا يكون كاذبا، فلا يعرف عنه الكذب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصته هرقل قال: أكنتم تتهمونه وترمونه بالكذب؟ فقالوا قال أبو سفيان ولم يكن في ذاك الوقت مؤمنا، قال: لا، قال لم، قد علمت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ليكذب على الله. إذن هذا مما لابد أن يكون عليه ويعيش عليه الإنسان، أن يكون يعيش بالصدق، ويكون الصدق في حاله وفي كلامه دليل إثبات على ما يتكلم به من كلام. هناك يعني فوائد أخرى لعلنا إن شاء الله أن نتطرق إليها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أنا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: بعد الانتهاء من صلاة الجمعة وبعد يقول أن سلم الإمام، رأيت يقول شخص دخل في نعم هذه المكالمة. بويسف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بويسف.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك ويحفظك بويسف، تفضل.
سؤالي للشيخ عن صلاة التسابيح.
نعم.
يعني هل هذه الصلاة من السنة؟ وإن كانت من السنة فما هو الوقت التي يجب أن تصلى فيه؟
إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك بويسف، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. سؤال بويسف الشيخ يسأل عن حكم صلاة التسابيح وما وقتها.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الصلاة والتي تسمى بصلاة التسابيح، أولا قد وقع خلاف بين أهل العلم في مشروعيتها، وهذا الخلاف مبني على الخلاف في صحة الحديث، فيذهب جمع من أهل العلم إلى تصحيح هذه الصلاة، ويذهب بعض أهل العلم ولعله أن يكون الأقرب أن هذه الصلاة جاءت على خلاف سنن الصلاة، وذلك لأن هذه الصلاة فيها، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ففيها تسبيح في القيام وتسبيح في الركوع وتسبيح في السجود، وكذلك أيضا تسبيح عند الرفع من السجود، فهي في هيئتها وفي صفتها أتت على خلاف ما وردت به الصلوات الأخرى، ولذلك جل الصلوات التي وردت لم يأتي فيها ما هو على خلاف سنن الصلاة إلا في موضعين حسب ما أذكر، الموضع الأول في صلاة أو ثلاثة مواضع، في صلاة الحرب، في صلاة الحرب، وفيها قول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فهذه الصلاة هي الصلاة عند لقاء العدو، فيقوم الإمام يصلي ومعه، هناك عدة صفات يعني، يقوم الإمام فيصلي ومعه طائفة وهم في وجه العدو، فإذا سجدوا فإنهم يسجدون ويبقى الصف الذي في الخلف في وجه العدو، ثم يرفعون ثم يتأخر الصف المقدم ويتقدم الصف المؤخر ويصلون الركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقضي هذه الطائفة ركعة ركعة. فهذه الصلاة نعم جاءت على خلاف السنن، لأنها صلاة لها وضعها، وهي في صلاة في مقابل العدو. والصلاة الثانية عند اشتداد الخوف، كما قال تعالى فرجالا أو ركبانا، في هذه الحالة عندما يشتد الخوف يصلي المرء ولا يترك الصلاة، ولكن سواء كان واقفا يصلي أو سواء كان راجلا أو راكبا، يعني راكبا على الفرس ولا يترك الصلاة، أو على قدمه ولا يترك الصلاة، حتى مع شدة الخوف لا يترك الصلاة. هذه الصفة وردت لوجود مقتضاها، وكذلك أيضا في صلاة الكسوف أتت الصلاة على خلاف السنن، لكنها كل هذه الأحاديث وردت في الصحاح، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. هذه الصلاة وردت عند أبي داود وغيره، وفي سندها خلاف، ولعل الأقرب والله أعلم أن هذه الصلاة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه فلا يشرع ولا يشرع أداء هذه الصلاة، مع ما ذكر أهل العلم من أن الفضل الذي ورد فيها جاء على خلاف سنن ما ورد من فضائل في الصلوات التي تصلى، الصلوات التي تصلى. الذي ذهب إلى جواز هذه الصلاة قال يصليها في غير وقت النهي، يعني من أراد ثبتت عنده صحة هذه الصلاة فإنه يصليها، لكن تصلى في غير وقت النهي. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول بعد الانتهاء من صلاة الجمعة وبعد يقول أن سلم الإمام، رأيت شخص دخل المسجد فصلى ركعتين صلاة الجمعة هل صلاته صحيحة؟ يقول ذهبت له فتحدثت معه لكنه يقول خرج وخرج من المسجد ولم يصلي 4 ركعات.
لم أفهم السؤال.
يقول بعد أن انتهى الإمام من صلاة الجمعة وسلم، يقول دخل الشخص صلى 2 ركعة صلاة الجمعة لوحده، يقول نصحته فيقول خرج من غير أن يصلي 4 ركعات.
لا شك هذا خطأ، لأن إدراك الجمعة يكون بإدراك ركعة من صلاتها، فإذا أدرك ركعة من صلاة الجمعة فإن صلاته حينئذ تكون صحيحة جمعة. أما إذا لم يدرك من الجمعة ركعة، بمعنى أنه دخل والإمام في التشهد أو في السجود الأخير، فإنه حينئذ عندما يقوم ويقضي الصلاة لا يقضيها جمعة وإنما يقضيها ظهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة. وهذا الدليل على أن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة، وبناء على ذلك فإنه يصلي حينئذ ظهرا. المقصود أنك قد بلغت هذا الإنسان ونصحته وبينت له أنه قد أخطأ بهذا الفعل، وكان الواجب عليه أن يصليها ظهرا 4 ركعات. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. سلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسلطان.
جزاكم الله خير.
حياك الله يبارك فيك سلطان.
سؤالي لفضيلة الدكتور، بس نحن نقول مثلا سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أول 3 جمل أنا تقريبا عارفنها، لكن مداد كلماته ياريت لو يعطينا شرح مبسط من بقصود بمداد كلماته. شكرا.
جزاك الله خير بسلطان، تسمع شاء الله. حياك الله. نجي فضل الشيخ السؤال بسلطان، يقول سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته، يقول ما معنى مداد كلماته؟
هذا الحديث حديث عظيم في بيان فضل الذكر المضاعف. الذكر ينقسم إلى قسمين، ذكر غير مضاعف وذكر مضاعف. الذكر غير مضاعف هو الذكر الذي يبين فيه فضل وثواب الذكر من غير تضعيف للذكر في نفسه، كان يعني كما ورد في الأحاديث التي تبين فضل، مثلا فضل التحميد، فضل التحميد كقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتها كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا يبين فضل التسبيح والتحميد. ولكن هناك أنواع من الذكر يكون الذكر فيها مضاعفا، ومن هذه الأحاديث التي فيها تضعيف الذكر هذا الحديث، وهو حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بعدما أضحى فرجع فوجدها ما زالت تذكر الله، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وصفة التضعيف في هذا الذكر أي أسبح الله تسبيحا يوازي عدد خلقه، فكم هم أعداد ما خلق الله سبحانه وتعالى من الخلائق؟ هل لأحد من الناس أن يحصي عدد الخلائق؟ لا يمكن لأحد أن يحصي عدد الخلائق الذين خلقهم الله. فكأن القائل يقول: أسبح الله تسبيحا يوازي عدد خلقه. وفي الثاني: زنة عرشه. ولا يمكن لأحد أن يعرف قدر العرش. وبمعنى يسير حتى يتضح للإنسان كيف يكون هذا الذكر مضاعفا، قال الله سبحانه وتعالى في العرش: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فثمانية من الملائكة العظام يحملون عرش الله جل وعلا، وعرش الله هو سير ملكه تبارك وتعالى. فهؤلاء الثمانية هم الذين يحملون عرش الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. هذا فقط أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، هذه المسيرة من السنوات. فكيف يكون عرش الرحمن؟ وإذلك جاء في الحديث: والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وجاء في الحديث: ما العرش في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، لو ألقي هذا الكرسي حاله كحال حلقة بالنسبة للعرش، كحلقة في فلاة في صحراء من الأرض. والكرسي وسع السماوات والأرض. فكأن القائل يقول: أسبح الله تسبيحا يوازي زنة العرش. ولا يمكن لأحد من الخلائق أن يحصي زنة عرش الرحمن. ويبقى معنا، تبقى معنا فقرة أخرى، ننتقل إلى سؤال الأخ السائل. قال يسأل عن مداد الكلمات. المداد هو الحبر الذي يكتب به الكلام. لو أن إنسانا قلنا له: سنكتب ما تتكلم به من كلام، فلا بد أن يأتوا له بالحبر الذي سيكتب به كلامه. والله جل وعلا قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. أي لو أراد أحد أن يحصي كلام الله جل وعلا فيكتبه لفنيت هذه البحار كلها ولم يحصى ويكتب كلام الله جل وعلا. ولذلك المسبح حينئذ يقول: سبحان الله مداد كلماته، أي أسبح الله تسبيحا يوازي مداد كلمات الله. وهل يمكن أن تحصى، أن يحصى مداد كلمات الله؟ لا يمكن أن يحصى. فكأن القائل يقول: أسبح الله تسبيحا عظيما يوازي مداد الكلمات الذي لا يمكن أن يحصى ويعد من عظيم ما يتكلم الله جل وعلا به من الكلام. إذن فكأن القائل يقول: أسبح الله تسبيحا لا يمكن أن يوازى أو يعد، كما أن مداد الكلمات كلمات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحصى. إذن معنى هذا كأن القائل يسبح الله تسبيحا يوازي عدد خلق الله ولا يمكن أن يحصى عدد خلق الله. أسبح الله تسبيحا يوازي زنة عرش الرحمن ولا يمكن أن أن يحصي أحد زينة عرش الرحمن. أسبح الله تسبيحا يوازي مداد كلمات الله، ولا يمكن لأحد أن يأتي بمداد يوازي به ويعد به ما يتكلم الله جل وعلا به من الكلام. إذن فهذا ذكر من أنواع الذكر المضاعف، وهو نوع من أنواع الذكر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لميمونة: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلتيه منذ اليوم لوزنتهن. فذكر صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات 4، وتقال 3 مرات، وقد عدها أهل العلم من جملة ما يقال في صباح اليوم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أنا في كل صيف أسافر إلى بلدي لمدة شهر، ويقول ليس عندي هناك منزل أسكن، يقول في فندق أو في بيت أحد الأقارب، هل يجوز للجمع والقصر طول هذه المدة؟
إذا سافر المرء إلى بلده ومحل إقامته فإنه لا يترخص برخص السفر، وإنما يكون مقيما. إذا نزل الإنسان بلده فهو في بلده مقيم، ونقصد بالبلد محل إقامة الإنسان، كان يكون هو محل إقامته وسكنه الذي يسكن فيه، إلا إذا هجره وتركه، فإنه حينئذ إذا رجع إليه فإنه لا يكون مقيما وإنما يكون مسافرا. إذن العبرة في ذلك بالحال، والذي يدل على ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجروا إلى المدينة ثم رجعوا إلى مكة لم يتموا الصلاة، وإنما قصروا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان لهم أقارب وأناس، ولكن مع ذلك لم يتموا الصلاة وإنما قصروا الصلاة. فإذا الإنسان ترك داره وأصبح بمنزلة المهاجر لا سكن له ولا دار له، وهو أشبه ما يكون بالمسافر إذا رجع إلى بلده، فهذا في هذه الحال نعم يترخص برخص السفر، لكن شهر مدة طويلة، فمدة الشهر هي ليست مدة مسافر، الشهر مدة مقيم. ولذلك في مثل حالك على ما تذكر أنت، الذي يظهر أنك لا تترخص برخص السفر وإنما أنت مقيم، وذلك لطول المدة التي ستمكث فيها، فقد ذكرت أنك ستمكث ما يقارب من الشهر، وهذه مدة طويلة، مدة إقامة، وقد ذيلت هذه الإقامة بكونك في بلدك ومحل إقامتك، إذن يظهر أنك لا تترخص حينئذ برخص السفر، إلا إذا كانت مدتك ليست بالطويلة، كأن تكون أقل من 20 يوما، وكذلك أيضا لا سكن لك ولا دار، وإنما أنت بمنزلة الذي يسكن ما يجده من دار، سواء كان قريب أو سواء كان نزلا أو فندقا أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة نعم لا تكون مقيما وإنما تكون مسافرا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل توجد ملائكة تتعقبنا في النهار؟
الملائكة لا تفارق الإنسان، فالله جل وعلا أوكل بالإنسان ملائكة يكتبون ما يتكلم به، كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالملائكة هي مع الإنسان، قد تكون حافظة له، وقد تكون تحصي عليه أعماله، فإذا لا يخلو الإنسان من وجود ملائكة حفظة تحفظ أعماله، وقد تكون ملائكة تحفظه مما قد يسوءه أو يضره.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول زوجتي ستذهب إلى العمرة إن شاء الله، فيقول هل يجوز، نعم يقول هل يجوز لها أن تلبس الذهب، وإذا كان هناك أساور لا تستطيع خلع هذه الأساور هل يجوز لها العمرة مع وجود هذه الأساور؟
المرأة إذا أحرمت بالحج والعمرة فإنه يحرم عليها من اللباس ما فيه ما يكون نقابا أو قفازين، فهذه أنواع اللباس التي تمنع منها المرأة، وكذلك أيضا تمنع من الطيب ووضع الزينة وما كان من الزينة مما لا يظهر، فإن هذه الزينة ما دام أنه لا يمكنها أن تخلعه وهو مما ليس بظاهر فلو بقي فلا يضر إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول صلي في المسجد قدر المستطاع لأن المسجد يقول بعيد عن منزلي، فيقول هل علي شيء في صلاة بعض الصلوات في المنزل؟
المصلي إذا سمع النداء فإنه يجيب النداء، والنداء الذي يلزم الإنسان هو فيما لو أذن المؤذن من موضعه من غير ما مكبرات صوت فوصل مداه إلى مسكنه، لزمه أن حينئذ أن يصلي في المسجد. فإذا كان المسجد بعيدا عنه، كان يقول مثلا 5 كيلو مثلا بينه وبين المسجد، فهذه مسافة ليست يسيرة، فإنه حينئذ لا يلزمه أن يصلي في المسجد، ولكن يجتهد في أن يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد، وذلك لأن الصلاة مع جماعة المسلمين هي علامة الإيمان. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا ويؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني يحمل بين رجلين حتى يقوم في الصف. النبي صلى الله عليه وسلم جعل ترك صلاة الجماعة من علامات النفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فإذا أنت تجتهد في أن تدرك الصلاة مع جماعة المسلمين وتبذل ما تستطيع من الأسباب، يعني مثلا لو أنك قدمت إلى صلاة المغرب وحتى تذهب وتذهب إلى بيتك ثم ترجع مرة أخرى فإن هذا سيأخذ منك وقتا طويلا، وبناء على ذلك فإنك تستفيد من هذا الوقت وتجلس في المسجد تذكر الله سبحانه وتعالى وتقرأ القرآن وتقرأ القرآن إلى أن يأتي وقت صلاة العشاء. فهنا تجمع بين صلاتين, صلاة المغرب في المسجد وصلاة العشاء. وكذلك أيضا تجتهد في توفير الأسباب, كأن تكون عندك سيارة مثلا وتذهب وترجع بها, أو تجتمعون أنتم ومن معكم من أهل البيت مثلا أو الجيران تذهبون مع بعضكم البعض, خصوصا الأولاد الآن لو ترك الآباء أخذ أولادهم إلى المسجد فإن الأولاد يصعب عليهم الذهاب, خصوصا إذا كانت المسافة بعيدة ومع ما يقع من الخوف عليهم, فسيبقى الأولاد يصلون في البيت ويعتادوا على ذلك, بل لربما أصبح الأصل عندهم هي الصلاة في البيت. إذا كانت المسافة مسافة بعيدة, كانت تكون 5 دقائق مثلا أو 10 دقائق بينه وبين المسجد مشيا, ومثل هذه المسافة لو أذن المؤذن من غير ما صوت أو 10 أو ربع ساعة مثلا بينه وبين المسجد, لو أذن المؤذن في الأحوال العادية ربما لا يبلغ صوته مثل هذه المسافة. إذن تجتهد أنت وتبذل الأسباب, وما شق عليك فيه من حضور الجماعة, قد ذكرت المسافة بعيدة بينك وبين المسجد, فحينئذ إن صليت فصلاتك صحيحة, واحرص على أن تصلي جماعة بمن حضر من أهل بيتك. في تقدير المسافة يعني يختلف أهل العلم في تقدير هذه المسافة, ولكن جمع من أهل العلم قالوا إذا كانت المسافة توازي ما يقارب من, في التقدير السابق كانوا يقولون يقدرونه بالفرسخ, فإذا كانت المسافة مسافة مثلا الفرسخ فقالوا ففي هذه الحالة قالوا نعم, قال يرخص له, وقالوا مقدار الفرسخ ما يقارب من حوالي 4 كيلو إلى قرابة 5 وبعضهم يجعلها 6 كيلو, فقالوا هذه المسافة هي المسافة التي يرخص فيها في ترك, يعني 5 إلى 6 كيلو مشيا على الأقدام إذا كانت المسافة بينه وبين المسجد, فهذه مسافة طويلة. إن لم يصلي بناء على بعد المسافة فهو معذور في ذلك. وكما ذكرنا الحمد لله الآن وسائل الوصول إلى المسجد تيسرت, ومن فضل الله سبحانه وتعالى أصبحت سهلة ويسيرة, فإذا تجتهد في الحضور مع جماعة المسلمين وتدرك فضل هذه الصلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل عبر رسالة نصية القصيرة, تقول في حال حصل خلاف بيني وبين زوجي يقول الرجال قوامون على النساء, تقول ما معنى هذه الآية؟
قوامة الرجل أي كون الرجل قائما بمسؤوليته تجاه أهل بيته من زوجته وأهله, وهذا القيام قيام بتوفير ما يلزم المرأة من السكن والنفقة والملبس والمشرب وما يتبع ذلك, وله كذلك أيضا حق السمع والطاعة في البيت, ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته, فهو قائم على البيت, وهذا القيام جعل له حق السمع والطاعة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ مصبح تفضل.
حياك الله. لو سمحت عندي سؤال بسيط. البارحة صليت الشفع والوتر قبل ما نام. بعد ما خلصت الشفع والوتر ذكرت أني ما صليت العشاء. فصليت العشاء وعقب صليت الشفع والوتر مرة ثانية. فهل الشفع والوتر اللي صليت قبل الصلاة يجوز ولا ما يجوز؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك يا أخي مصبح. سؤال أخي مصبح. فضل الشيخ يقول أنه صلى الشفع والوتر ثم يقول تذكر أنه لم يصلي العشاء فيقول صلى العشاء وأعاد بعدها الشفع والوتر مرة أخرى.
من صلى العشاء ظانا منه أنه قد صلاها ثم بعد هذه الصلاة التي هو يظن أنه قد صلاها صلى الشفع والوتر، فها هنا إذا تذكر أنه لم يصلي العشاء فإنه حينئذ يصلي العشاء ولا يلزمه أن يعيد الشفع والوتر لكونه عندما صلى العشاء صلاها قضاء ولم يصلي يعني يقضي صلاة العشاء التي فاتته، فهي في حقه بمنزلة من نسي الصلاة فصلاها، وبناء على ذلك لم يلزمه أن ينقض الوتر الذي أوتره لأنه عندما صلى الوتر إنما صلاه على صفة صحيحة، إذ أنه صلاها ظانا أنه قد صلى العشاء، وعلى هذا فلا يلزمه أن يعيد الوتر وينقض الوتر الأول، خصوصا أن هذه الصلاة قد وقعت في الليل ووقعت في وقتها، إذ أن وقتها أن تصلى في الوقت الذي يصلي فيه الناس بعد صلاة العشاء، فهو قد صلى في وقتها ولكن الخطأ حصل منه ظنا أنه لم يصلي العشاء أنه صلى العشاء فتبين له أنه لم يصليها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل هناك فرق بين الذنوب والسيئات؟
كلاهما بمعنى واحد، فالذنوب والسيئات كلاهما بمعنى واحد، و قد يكون هناك بينهما فرق ولكن لا يظهر لي كبير فرق بينهما، ولكن الذي فيه الفرق أن يكون كبيرة أو يكون لمما، واللمم صغار الذنب، وأما كبار الذنوب فهي العظام من الذنوب وأشد من الكبار الموبقات، أي كونها من المهلكات. فإذن هذه المصطلحات بينهما فرق، وبعضها قد يكون الفرق بينهما يسير وبعضها يكون الفرق بينهما كبير. فالسيئات والذنوب واللمم هي في الغالب تطلق على صغائر الذنب، وأما الموبقات وكبار الذنوب فهي على العظام من الذنوب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم قول الشخص إذا لم يحصل له ما يريد أو حصل له شيء لا يريده أن يقول اللعنة وهو أمر وتلفظ يقول على لسانه دائما، فما حكم ذلك؟
المؤمن والمسلم يحافظ على لسانه فلا ينطق إلا بالكلام الطيب الذي يحبه الله جل وعلا ويحبه الناس، ويترك السب والشتم واللعن. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف المؤمن قال المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان، فالمسلم من صفاته أنه يحفظ لسانه من السباب والشتام واللعن، وبناء على ذلك فالإنسان عليه أن يبتعد مثل هذا، أن يبتعد من مثل هذه الألفاظ، وأن يصون لسانه أن يتكلم بمثل هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يدعو على نفسه أو على دابته أو على أهله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة فيستجاب لكم. واللعنة هي الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فكان القائل يدعو حينما يدعو على هذا الشيء حينما يقول اللعنة. فإذا هذا اللفظ لا يصلح، لأن يعني يصدر من لسان المؤمن، وأن يحفظ لسانه من مثل هذه الكلمات، فإن أكثر ما يهلك الإنسان ما يتكلم به من كلام، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم.
بارك الله فيكم مثل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، تسأل تقول: إذا اغتسلت من الحيض هل أصلي الفروض التي مرت علي في ذلك اليوم أم أبتدئ بالفروض من بعد الاغتسال؟
المرأة إذا طهرت من الحيض وجب عليها من غير ما خلاف أن تصلي الصلاة التي أدركت وقتها، فلو أنها طهرت مثلا وقت العصر وجب عليها أن تصلي صلاة العصر، واختلف أهل العلم في أن في صلاتها مع واختلف أهل العلم في الصلاة التي تصلى معها جمعا، هل تصلي الظهر معها مع العصر أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، فالطائفة من أهل العلم يرون أن من أدركت صلاة تجمع معها صلاة أخرى وجب عليها أن تصلي الصلاتين، فإذا طهرت وقت العصر اغتسلت وصلت الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء صلت المغرب والعشاء. ويذهب آخرون إلى أنه يكفيها فقط أن تصلي الصلاة التي أدركتها وهو الأصح، فإنما أوجب الله جل وعلا هذه الصلاة التي أدركتها ولم يوجب عليها صلاة قد مضى وقتها وانقضى وقتها. إذن الذي يظهر أنها ستصلي العصر ولا تصلي الظهر، وكذلك أيضا إذا أدرك العشاء تصلي العشاء ولا يلزمها أن تصلي صلاة المغرب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج سيف الجبري، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.